زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بلغنا شهرنا وأنعم علينا بصيامنا، فله الحمد وله الشكر، نسأله المزيد من فضله وأن يتم علينا نعمته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إخواني، بلوغ رمضان نعمة ولا يعرفها إلا من فقد ذلك. كم من قريب وخل وجار كان حيا قبل رمضان فلم يبلغه، وأنت يا أيها المسلم يا عبد الله قد بلغك الله إياه. ولذلك فإن من شكر النعمة أن نشكر المنعم بطاعته وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وأن نعبده حق عبادته، وأن نقوم له بما افترض علينا. وهذا الشهر شهر رمضان فيه ثلاث آيات أو ثلاث عبادات تخللت آياته في سورة البقرة، وهي الدعاء والقرآن والاعتكاف. فإنه في ثنايا آيات الصيام ذكر الله القرآن والدعاء والاعتكاف، وهذا يدل على أهميتها في هذا الشهر، وعلى علاقة وثيقة وارتباط وثيق بين القرآن ورمضان والدعاء والصيام والاعتكاف. في دروسنا هذه مشيئة الله تعالى في هذه الليلة من كل أسبوع في هذا الشهر نتحدث استمرارا للسلسلة التي سبقت البداية بها في الأحوال النبوية الشريفة، أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عن أحواله صلى الله عليه وسلم المختلفة، مثل فرحه، حزنه، ضحكه، بكائه، وأحواله كذلك عليه الصلاة والسلام النفسية المختلفة. ونريد أن نتحدث في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى عن أمرين متقابلين، ملاطفاته ومعاتباته. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما أجابت عائشة رضي الله عنها لما سئلت: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسائل قال: يا أم المؤمنين أنبئيني. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ فالسائل قال: بلى. قالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، فكان أكرم الناس صحبة، وأحسنهم عشرة، وأصدقهم سريرة، وخادمه الذي كان معه دائما، لأن الخادم يلازم الإنسان، قال: خدمته 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان ألين الناس وأحسن الناس وألطف الناس، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان معلما، فكان إذا احتاج الأمر إلى معاتبة عاتب، إذا احتاج الأمر إلى إنكار أنكر، إذا احتاج الأمر إلى بيان الخطأ بيّن، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يترك الخطأ يمر دون أن يبين. لا يليق بالنبي أن يمرر المعاصي والمنكرات بدون أن يبين حالها، لكن في حقه الشخصي كان يسامح، وربما ما كان يسأل إطلاقا ولا يقف عند هذا أبدا. فإنه عليه الصلاة والسلام كان في حق الله يقف، وفي حق نفسه يسامح. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه كان يعاتب أصحابه على أشياء تحصل منهم، لبيان الحكم، لبيان ما ينبغي أن يكون عليه الحال. وهذا العتاب يبقي المودة، العتاب ليس توبيخا وذما، العتاب هو مخاطبة إدلال وكلام المدلين لأخلائهم طلبا للمراجعة. هذا فيه إعادة الأمور إلى نصابها، والحبيب يعاتب حبيبه، وهذا العتاب بخلاف العقاب. العتاب تأديب شفقة وتصحبه روح الصداقة، كما قال الشاعر: أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اجتنابه. إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. العتاب دليل على مودة بين المتخاللين. ولا تنكر عتبي عليك فإنه جميل وشر الناس من لا تعاتبه. أعاتب من يحلو لدي عتابه، وأترك من لا أشتهي وأجانبه. أعاتب من أهوى على قدر وده، ولا ود عندي للذي لا أعاتبه. فالعتاب هو خطاب على تضييع حقوق المودة والصداقة، كالإخلال بالزيارة. مثلا أنت أخيت واحدا في الله، ما زارك مدة، إذا لقيته ماذا يكون منك؟ معاتبة. وهذا الطبيعي، هذه المعاتبة تصرف طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاتب أصحابه على أشياء تكون منهم، وقد عاتب الله نبيه من قبل، فقد قال في شأن الأعمى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. إذن المعاتبة من الله لنبيه، لماذا انصرف عن الأعمى وقد جاء مقبلا راغبا في تعلم الدين، وانصرف عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الصناديد المعرضين؟ وتقول عائشة رضي الله عنها: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول، يعني للمشرك: أترى بما أقول بأسا؟ هل كلامي في شيء خطأ؟ فيقول: لا. يقول عبد الله: ففي هذا أنزل. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. طبعا اشتهرت عبارة عند الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لقي عبد الله بن مكتوم يقول له: مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله. لكن هذه العبارة لم تصح، ويقول الشيخ الألباني رحمه الله: ولا أعلم لهذا أصلا يمكن الاعتماد عليه. وغاية ما روي في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرم بن أم مكتوم إذا دخل عليه. على أي حال، المعاتبات يعني كما قلنا من الله لنبيه حصلت. مثلا في قصة زيد، لما طلق زينب زيد بن حارثة، وأراد الله أن ينكح نبيه زينب لإبطال عادة الجاهلية في تحريم نكاح زوجة الإبن بالتبني. والإسلام أبطل التبني، أنت ممكن تكفل يتيما لك، لا يجوز أن تضيفه إلى نسبك. وهذا اليتيم الذي ربيته لو تزوج امرأة ثم فارقها، يجوز لك أن تتزوج أنت أم لا؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه شيء من الزواج من زينب. العرب كانت تراه من أنكر المنكرات وأقبح القبائح. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لكن قبلها ماذا قال الله لنبيه معاتبا؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فإذا هذا عتاب لطيف من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك صار من المعاتبات الإلهية مثلا أخذ الفدية من أسارى بدر، وكان المفترض ضرب الرقاب للإثخان في العدو، وأن هؤلاء رؤساء الصناديد وقادة الكفر كانت مصلحة الإسلام أن يذهبوا ولا يبقوا ولا تؤخذ الفدية. وجاء قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم الآية. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم بشأن إذنه للمخلفين من المنافقين عن التخلف عنه في الجهاد، فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما عاتب، في ماذا عاتب وما هي أمثلة المعاتبة؟ وهو كان يتعلم من القرآن عليه الصلاة والسلام. ونذكر من المعاتبات قبل ما نفارق هذه النقطة معاتبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بشأن تحريمه العسل على نفسه جراء ما حصل من بعض زوجاته، فقال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فكانت المعاتبة لتحريم ما أحل الله له لأنهما تآمرتا عليه. كانت إحدى نسائه ترسل إليه بعسل فغارت الثنتان، فاتفقتا إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أيهما أن تقول: أجد منك ريحة مغافير. ومغافير هذا نبت كريه الرائحة، وأنه لعل النحل الإيحاء، لعل النحل الذي أتى بهذا العسل قد تغذى من هذه النبتات كريهة الرائحة. فلما جاء للأولى قالت: أجد منك ريحة مغافير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشتد عليه أن يرى منه الرائحة الكريهة، يشتد عليه، وكان دائما طيب الرائحة. فلما راح للأولى وقالت له هذا، ثم ذهب للثانية وقالت له: أجد منك ريحة مغافير، خلاص حرم العسل على نفسه. فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني لو صار موقف مثل هذا ماذا يفعل الإنسان؟ كفر عن يمينه ويشرب الطيبات ويأكل الطيبات، لا يحرمها على نفسه. اليوم جاء سؤال، اليوم بالمناسبة اليوم جاء سؤال يقول: امرأة مات لها عزيز فامتنعت أن تأكل كل أكلة كان يحبها، يعني كأن يكون مات لها ابن، فمن شدة الحزن قالت: والله لا آكل الأكلة الفلانية والفلانية لأن ولدها الذي مات كان يحبها. فطبعا هذا شرعا غير صحيح، ولا يتعبد الله بمثل هذا، وهذا قد يقترب من النياحة اللي هو منع الطيبات حزنا، امتناع عن الطيبات حزنا. على أي حال، ما هو الموقف الشرعي؟ عدم الامتناع عن الطيبات. قد يتركها الإنسان يعني لسبب لا يشتهيها، تضره في المأكل، لكن ما يحرمها على نفسه. والنبي لما حرم العسل على نفسه عاتبه ربه. طيب، وقصة زيد السابقة التي قال الله له فيها: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هل عاتب الله أنبياء آخرين؟ نعم. مثلا حدث النبي صلى الله عليه وسلم قصة النبي، قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة أو فقرصته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، يعني أحرق بيت النمل كله. فأوحى الله إليه: فهلا نملة، فهلا نملة واحدة، يعني قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح. الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب، ماذا بالنسبة لمعاتبات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان عليه الصلاة والسلام يستعمل لفظة قبيحة، ولا كان فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا. وقد قال أنس رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه، يعني إذا قال ما له ترب جبينه. رواه البخاري. ترب جبينه كلمة تقولها العرب جرت على ألسنتهم، طبعا معناها اللفظي الحرفي سقط جبينه للأرض، يعني على التراب، كما يقولون رغم أنفه، ولكن لا يقصدون معناها الحرفي ولا يقصدون ظاهرها اللفظي، وإنما كلمة جرت على ألسنتهم دون قصد معناها، مثل ثكلتك أمك، يعني ثكلتك أمك معناها الحرفي أنه يموت وتصبح أمه ثكلة بموته، لكن ما يقصدون المعنى ثكلتك أمك. هذه كلمة معاتبة لا يقصد بها معناها الظاهر الحرفي، لكن كلمة معاتبة. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يكثر من اللوم والعتاب، هو يعاتب بس مو كل يوم، مواقف كثيرة جدا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بعض معاتبات نبيه بقوله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني حديثا خاصا. فلما نبأت به يعني أفشت ما كان يجب أن تبقيه سرا وأظهره الله عليه، أطلع الله نبيه على ما حدث من هذا الإفشاء، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعريف زوجته بما حصل منها من كرم خلقه، لأنه يحصل المقصود بذكر بعض ما يحصل. قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام، وما زاد على المقصود بقلب العتاب من عتاب إلى تقريع أبدا. وقال سفيان رحمه الله: ما استقصى كريم قط، ألم تسمع إلى قول الله عرف بعضه وأعرض عن بعض؟ وقد جاء في حديث أم زرع قالت: بعض النسوة في وصف زوجها إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهدا، فشبهته في لينه وغفلته بالفهد، وشبهته في الجرأة والإقدام والمهابة بالأسد، وعبرت عن كرمه وتغاضيه وأنه لا يتفقد ماله الذاهب، وإذا جاء بشيء إلى بيته ما يقول: وينه؟ وين؟ وين هذا؟ وين اللي أنا جبته؟ ليش ناقص؟ ليش؟ وين راح؟ أين ذهب؟ من أخذه؟ هذا معنى ولا يسأل عما عاهده، لا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعاتب، بل يسامح ويتغاضى ويغضي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيده. من هو أبو طلحة؟ زوج أم أنس بن مالك. طيب أم أنس بن مالك ما كنيتها؟ أم سليم. أبو سليم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة هرب إلى الشام، راح إلى الروم، فتزوج أبو طلحة أم سليم أم أنس بن مالك، وأخذ أبو طلحة بيد ابن زوجته وذهب به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك، أنت تحتاج إلى خادم. قال أنس: فخدمته في السفر والحضر، وفي رواية 9 سنين وفي رواية أخرى 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعت، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا، وفي رواية: ولا لشيء تركته، لما تركته. رواه البخاري ومسلم. هذا عمر طويل، 9 سنوات وعشر سنوات، ومع ذلك لم يذكر له نهرا ولا زجراء، وفيه استئلاف خاطر الخادم بترك المعاتبة فيما يتعلق بحظ الإنسان. لكن لو كان حظ مصالح المسلمين أو حق من حقوق الله تعالى، لا. أما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها، لأن من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. أنت ممكن تتغاضى في حقك الشخصي، لكن في حق الله أو في شيء لحق لجماعة المسلمين أو لعموم المسلمين أو مصالح المسلمين العامة، هذه لا يتغاضى فيها. ومما ينبغي مراعاته في العتاب التوسط والاعتدال، لأن كثرة المعاتبة سبب القطيعة، وترك جميع العتاب إما تفريط وإهمال وإما قلة اكتراث بأمر الصديق والصاحب، معنى أصلا يعني ما له مكان عندك، ولذلك أنت غير مهتم، فعل ما فعل، جاء راح، أخطأ أصاب، غير مهتم. وقد قال بعض الحكماء: لا تكثر معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك. وقال الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في معاتباته، كان حوله طبعا زوجات وأقارب وخاصة أصحابه، عاتب زوجاته في مواقف. فمثلا روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر: وافقت الله في 3، أو وافقني ربي في 3. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم، يعني موضع قدمي إبراهيم، مصلى، وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وبلغني، قال عمر: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء، فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتن، يعني من الإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بمثل مثلا إلحاح عليه بطلبات وإكثار في النفقة، ويكون ما بينكن من الغيرة المؤذية له تتآمرن عليه مثل قصة العسل مثلا، وكذلك ما بالنسبة لمارية ليحرمها. فقال عمر: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه وهي أم سلمة رضي الله عنها، قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصلت منه معاتبة لحفصة وعائشة على ما كان منهما من التآمر عليه، وكذلك فيها فضل المراجعة ونزول الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. هذه الآية كانت سبب المراجعة، نزول الآية سبب المراجعة، وفيها فضل عمر رضي الله عنه أن الله أيد به الدين، وأنه كان يصيب الحق، وأنه ملهم محدث، وأن الله يجري على لسانه من الصواب. وكذلك مثلا عاتب النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لما أظهرت عنفا في مواجهة كلام يهودي بذيء، لما قال داخل عليه قال السلام عليك، عائشة فطنت لكلام اليهودي وأن المقصود به الدعاء بالموت، فقالت السلام عليك ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، يعني قلت وعليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. ففي أن الظالم إذا دعا على واحد دعاء لا يستحقه لا يستجاب. يعني لو واحد ظالم جاء وقال والله لا أدعي عليك، طيب إذا هو ظالم لا يستجاب، لكن إذا كان مظلوما هنا المصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام عاتب مثلا الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك: كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية. وكان عليه الصلاة والسلام يعني في معاتبته في غاية الحكمة، فإنه لما جاء كعب وسلم عليه تبسم تبسما مغضب، ثم قال: تعال، ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ وعاتب وهو الإمام والمطاع، عاتب من يعز عليه، عاتب الثلاثة وما عاتب المنافقين، المنافقين تركه ما عاتبه، عاتب الثلاثة. يهمه أمرهم. كذلك القصة اللطيفة التي حصلت، أو القصة اللي يعني هي قصة اللي فيها لطف النبي عليه الصلاة والسلام في المعاتبة، لما صار بين أبي بكر الصديق وربيعة الأسلمي شيء. ما هي القصة؟ عن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطاني أبو بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت أنا هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي، فكان بيني وبين أبي بكر كلام، يعني جدال مخاصمة، فقال أبو بكر كلمة يعني شديدة كرهها وندم، فقال لي: يا ربيع، رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. يعني من حرص الصديق أنه ما يكون تحمل في ذمته شيء، فلما أخطأ في هذه الكلمة قال لي ربيع: رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. فربيع قال: قلت لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأشكونك إليه. فقلت: ما أنا بفاعل. يعني إيش يعني أرد عليك الكلمة أقول لك مثلها؟ ورفض الأرض. خلاص أبو بكر تنازل، وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه. فجاء ناس من أسلم يعني من قبيلة ربيعة، فقالوا لي: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال؟ يعني شكوك على إيش أنت؟ فقلت: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسلمين، يعني هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام على طول. إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعة. قالوا: ما تأمرون؟ قال: ارجعوا. هم جاءوا ينصرونها الآن، قالوا: نحن يعني اشتكي عليك، طيب نحن نجي معك. قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ ما لك وللصديق؟ فقلت: يا رسول الله، كان كذا وكذا، كان كذا وكان، كان كذا، كان كذا. قال لي كلمة كريهة، فقال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا، قل كما قلت حتى يكون قصاصا. فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، لا ترد عليه، يعني هذا هو الصحيح، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. الحديث رواه أحمد وحديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من المواقف أنه عاتب أصحابه لما سكتوا عن المرأة التي كانت تكنس المسجد ثم ماتت وهي فقيرة سوداء، كانت تكنس المسجد، ماتت ودفنوها بالليل وما أخبروا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تكنسه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ أخبرتموني وعلمتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها، يعني خلاص يعني سوي. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه فدعا لها ثم انصرف، رواه ابن ماجه صححه الألباني. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي ما كان يشغل حال الأمة والجهاد واستقبال الوفود عن أمة سوداء تقوم، عن امرأة سوداء تقوم المسجد، أن يذهب يصلي على قبرها رفقا بها وعناية بأحوال أمته وقيام بما يصلحهم واهتمام بمصالحهم الدنيوية والأخروية. وهذا الحديث في فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم إذا غاب والمكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه. يعني لو واحد قال: أنا فاتني الصلاة على فلان، نقول: هذا الحديث يدل على أنك تأتي المقبرة، تجعل القبر بينك وبينه، وتجعل القبر بينك وبين القبلة، وتصلي عليه صلاة الجنازة. كذلك حصلت معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم الشهيرة للأنصار لما أعطى ما أعطى من العطايا لقريش وقبائل العرب والمؤلفة قلوبهم، والأنصار ما أعطاهم شيئا، وهم كانوا يعني هم عماد جيشه والذين آووه، فصار بينهم كلام، يعني أعطى فلان 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 ونحن ما أعطانا، ونحن أقرب إليه منهم. فدخل عليه سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي يعني من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، يعني قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ أنت إيش موقفك؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا؟ قال: فاجمع لي قومك. قال: فخرج سعد فجمع الناس، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرين فردهم، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد وقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: هنا المعاتبة: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم، يعني هداكم الله بي وأغناكم الله بي وألف الله بين قلوبكم بوجودي بينكم. قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل، اعتراف مباشر. قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فأغنيناك. لكم الحق، قولوا قولوا. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضروا لحاهم وقالوا رضينا بالله ورسوله قسما وحظا، أو قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن وأصله في الصحيحين. فيه حياء الأنصار وعدم ممارتهم، وفيه يعني إخراج ما في النفس، جاء سعد وتكلم، وفيه الرد، وأن ما تبقى الأمور غير معللة، وأن التصرف يبين لماذا حصل، وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار والاعتراف، وأن طلب الإنسان حقه من الدنيا لا لوم عليه فيه، ولكن يرفع إلى المرتبة الأعلى، وتسلية من فاته حظ من الدنيا بذكر الثواب وتذكيره بالأجر، وبيان أن الهداية وتأليف القلوب أعظم بكثير من الشاء والبعير والدنيا، وفيها ذكر المنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم جانب الآخرة على جانب الدنيا، والصبر على ما فات من الدنيا. وقد قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ولموضوع المعاتبة تتمة في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.